La foi au quotidien avec Zuhour.
التبرع بالأعضاء بين رحمة الإنسان ورضا الرحمن موضوع يثير أسئلة كثيرة داخل الجالية المسلمة. هل هو جائز شرعا؟ ما حدوده؟ وما الفرق بين التبرع في الحياة وبعد الوفاة؟ في هذا اللقاء الخاص نستضيف الدكتور حسن يونس، إمام وخطيب بمسجد بمدينة بوفي، لنفهم منه الرؤية الشرعية الواضحة بعيدا عن الخوف والالتباس وبقرب من روح الإسلام التي تدعو إلى حفظ النفس وإحياء القلوب. أهلا دكتور حسن يونس، وشكرا على قبول دعوة البرنامج.
أهلا بك أختي سيدة زهور وبالمستمعين الكرام، أحييكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
دكتور حسن يونس، بداية، ما هو الحكم الشرعي العام للتبرع بالأعضاء في الإسلام؟ هل هناك فرق بين التبرع في الحياة والتبرع بعد الممات؟
أود بادئ ذي بدء سيدة زهور أن أشكرك فعلا على اختيارك لهذا الموضوع وإعطاء الأهمية لهذا الموضوع، وهو مهم جدا فعلا، لأنه يؤدي إلى إنقاذ حياة الكثيرين من المرضى. فيما يتعلق برأي الإسلام في التبرع بالأعضاء، طبعا المعلوم عند أهل الفقه هناك بعض الاختلافات في الاجتهادات الفقهية بين العلماء المعاصرين، لكن غالب المجامع الفقهية والهيئات العلمية الإسلامية تميل ميلا كبيرا إلى الجواز، جواز التبرع بالأعضاء، لكن بضوابط والشروط سنراها بعد قليل. الدليل عند من أجازوا طبعا التبرع بالأعضاء قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة الآية 32: من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي هذه الآية أو الجزء من الآية الكريمة حث من عند الله سبحانه وتعالى لكل من يستطيع من خلال التبرع، سواء بدم أو بعضو كالكلية أو جزء من الكبد أو النخاع الشوكي إلى غير ذلك من الأمور المعروفة طبيا بإمكانية التبرع بها، حث من عند الله سبحانه وتعالى أن يسعى الإنسان لأن يحيي أو يساعد على إحياء النفس البشرية. بالنسبة لسؤالك، هل هناك فرق ما بين التبرع في الحياة والتبرع بعد الوفاة؟ نعم، هناك بعض الفروق المعلومة عند أهل الفقه من حيث الضوابط الفقهية. أولا، فيما يتعلق بالتبرع بالأعضاء في حياة المتبرع نفسه، طبعا هذا كما ذكرنا عند أغلب أهل العلم جائز، شرط أن تتوفر فيه الشروط التالية: أولا، أن يكون التبرع برضا المتبرع الكامل دون إكراه، دون إكراه بأي وسيلة كانت، وأن لا يؤدي التبرع إلى هلاك المتبرع أو ضرر جسيم يعود عليه أو على العضو الذي تبرع به أو بجزء منه، أن تكون الحاجة الطبية للمتبرع له الذي سيتلقى العضو أو جزء من عضو حاجة فعلية، يعني أكيدة في الطب، مؤكدة معتبرة طبيا بأنه فعلا يحتاج إلى ذلك العضو حتى ينقذ حياته أو يشفى من مرض عضال أو مزمن. ألا يكون في عملية التبرع بيع للأعضاء أو تجارة ما، التجارة بالأعضاء طبعا محرمة قطعا في الإسلام، واستغلال ظرف ما أو فقر إنسان ما ويعرض عليه المال حتى يبيع إحدى كليتيه، هذا طبعا محرم في الإسلام. والشرط أو الضابط الأخير لجواز التبرع أن يغلب على الظن نجاح العملية، عملية التبرع، بأنها ستحقق فعلا نفع وشفاء ولو كان لعدة سنين مثلا، أو التحسين من حالة مريض. أما إن تأكد أن العملية ستفشل أو غلب عليها على الظن عند الأطباء أنها لن تنجح، فطبعا لا نأخذ عضو من إنسان سليم ونعطيه، نجرب إعطائه لإنسان مريض وغلب الظن عندنا أن العملية لن تنجح.
معكم دائما من راديو أوريون وبرنامج لافوا أو كوتيديان، ونحن نتحدث اليوم عن موضوع التبرع بالأعضاء. توقفنا عند موضوع التبرع بالأعضاء في الحياة، فماذا عنه بعد الممات أو بعد الوفاة؟ دائما مع ضيفنا الدكتور حسن يونس، إمام وخطيب بمسجد بمدينة بوفي.
بالنسبة للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، طبعا أجازته أيضا الهيئات الفقهية، لكن أيضا بكثير من الشروط إن صح التعبير. طبعا هنا لابد أن نتحقق من الوفاة، وفاة الذي سيؤخذ منه الأعضاء، أن نتحقق من ذلك من الناحية الطبية ومن الناحية الشرعية. وجود إذن سابق من المتوفي، سواء إذن خطي أو إذن شفهي، أو موافقة الورثة بحسب القوانين المعمول بها في البلاد، وسنعود لاحقا إلى يعني الظروف أو قضية التبرع بالأعضاء خاصة لمن يعيشون في أوروبا أو فرنسا تحديدا. ثم أن يكون الهدف مشروعا كإنقاذ مريض أو علاج ضروري. احترام حرمة الميت أمر مهم جدا في الإسلام، وعدم العبث بجثمانه، يعني لا يجوز أن نأخذ أعضاء إنسان ميت ثم نتركه هكذا، يعني يصبح كأننا مثلنا به. التمثيل بالجثة، جثة الميت، لا يجوز قطعا، لأن الإسلام والله سبحانه وتعالى كرم الإنسان حيا وميتا. ثم كما ذكرنا سابقا، منع أي تجارة، تجارة الأعضاء حتى عند الميت. عضو الميت لا يمكن أن يباع، يعني أن يأتي أهله أو الورثة فيبيعون أعضاء أبيهم أو أمهم أو قريب لهم.
دكتور حسن يونس، ما هي الشروط التي وضعها الفقهاء لجواز التبرع؟
بالنسبة لشروط الجواز هي نفسها التي ذكرناها في ما سبق فيما يتعلق بالضوابط الشرعية والشروط، سواء كان في حياة المتبرع أو بعد موته، يعني نذكر بها لتحقيق مصلحة علاجية معتبرة كإنقاذ حياة إنسان أو إزالة ضرر جسيم عنه، أن يصدر التبرع عن رضا واختيار كاملين دون إكراه أو ضغط على المتبرع. ألا يترتب على التبرع ضرر بالغ أو هلاك للمتبرع، أن تثبت الحاجة الطبية إلى العضو المنقول بناء على رأي الأطباء المتخصصين في المرض الذي من أجله يتم التبرع بالعضو لعلاجه، لعلاج المرض. ثم أن تتم العملية، عملية التبرع مع في إطار يحفظ يعني حرمة الإنسان وجسد الإنسان، خاصة إذا كان التبرع بعد الممات كما ذكرنا. وأيضا عدم جواز أي متاجرة أو استغلال ربحي مادي من خلال عملية التبرع.
دكتور حسن يونس، كيف يوازن الإسلام بين إنقاذ حياة إنسان وبين حفظ حرمة جسد المتوفى؟ هل هناك ضوابط تتعلق بطريقة استخراج الأعضاء واحترام الجسد؟
موضوع حفظ الكرامة الإنسانية في الإسلام وكيفية الموازنة بين إنقاذ حياة إنسان كما ذكرنا من خلال التبرع بالأعضاء وحفظ حرمة الجسد، وخاصة إذا كان العضو المتبرع به مأخوذ من جسد المتوفي، مبني على قاعدة كما يقال توازن بين أصلين كبيرين. الأصل الأول وهي حرمة جسد الإنسان حيا وميتا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كسر عظم الميت ككسره حيا. يعني إذا كسر عظام أو عظم أو أخذ عضو أو أي شيء من جسد الميت، كأننا فعلنا ذلك في حياته سواء بسواء. أي يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول أن الجسد محترم مقدس لا يجب التمثيل به سواء في الحياة أو بعد الوفاة. ومن خلال هذا الأمر، وعلى فكرة هذا الحديث أخذه من لم يجيز إعطاء الأعضاء والتبرع بالأعضاء، وخاصة يعني بعد وفاة الإنسان بناء على هذا الحديث. لكن الموازنة الآن بين إنقاذ الحياة واحترام حرمة الجسد، كما يقول الفقهاء، يقاس الأمر على قضية القاعدة الفقهية: الضرورات تبيح المحظورات ولكن بقدرها فقط. فإن ظهر نوع من التناقض، إن صح التعبير، بين إنقاذ حياة إنسان واحترام حرمة الجسد، طبعا يسبق هنا إنقاذ حياة الإنسان لأنها أفضل أقوى من الناحية الشرعية على مجرد احترام حرمة الجسد للميت، لكن ضمن ضبوط ضوابط يعني شرعية لابد من احترامها بشكل ضروري. حفظ حياة الإنسان حي ضرورة. كثير من الفقهاء المعاصرين أجازوا نقل الأعضاء لإنقاذ حياة التي هي ضرورة، وإن كانت من جسد ميت، مع احترام حرمة الجسد، هي حرمة معتبرة ولا ترقى إلى أمر ضروري. وبالتالي طبعا إن احتجنا إلى عضو من جسد ميت يمكن القيام بذلك مع الضوابط التي ذكرناها سابقا، وخاصة عدم التمثيل بالجسد واستخراج العضو بطريقة طبية محترمة وكأن الجسد حي. هذا أمر مهم جدا، إذا أخوان الأطباء يعني يسمعون، وإن كان بينهم جراحين يقومون أو يعملون في هذا المجال، وأنا أعتقد طبعا وأعلم أن القواعد الطبية والشروط الطبية تقتضي ذلك، أننا إذا أخذنا عضو من خلال من جسد ميت لابد أن نحترمه ونأخذه ونعيد يعني الجسد كأنه حي، مع القيام بإغلاق الجسد و يعني إعادة الجسد بشكل وكأننا لم نستخرج منه شيئا. تجنب التشويه الغير الضروري وإن كان الجسد ميتا، والحفاظ على كرامة الجثمان قدر الإمكان، لأن هذا الجسد سيغسل بعد ذلك ويكفن ويدفن إلى غير ذلك من الأمور.
برع رغبته في التبرع ورفضه، هل توجد إشكاليات قانونية أو فقهية تخص الجالية المسلمة؟
فيما يتعلق بتبرع بالأعضاء خاصة داخل يعني فرنسا، فكما يعلم الجميع وأهل الاختصاص طبعا وعموم الناس بأن التبرع بالأعضاء هو منظم بشكل قانوني واضح، يأخذ بعين الاعتبار يعني مراعاة بعض القيم الأخلاقية وحتى الدينية. لكن السؤال الأهم هو كيف يعبر المسلم في فرنسا عن رغبته في التبرع أو رفضه، لأنه كما يعني يعلم الكثيرين الآن في فرنسا يوجد نظام قانوني يسمى بالموافقة المفترضة، بمعنى le consentement présumé، بمعنى آخر كل شخص يعتبر متبرعا بالأعضاء بعد الوفاة إلا إذا عبر صراحة عن رفضه قبله. يعني أي أن الأصل في فرنسا الآن في القوانين الفرنسية، الأصل في الأفراد المواطنين التبرع وليس العكس. ذكرنا احنا قبل قليل فيما يتعلق بالضوابط والشروط لجواز التبرع في الإسلام أن يعني يعبر المتبرع سواء في حياته أو بعد وفاته بصريح العبارة لفظا أو كتابة أو من خلال وصية تركت لأهله أنه يريد أن يتبرع. هذا مشروط يعني عندنا في الإسلام. لكن الآن القانون الفرنسي يقول بأن الأصل هو التبرع، والذي لا يرفض بشكل يعني مكتوب تحديدا أو لفظا ترك وصية لأقربائه، فيمكن للقانون أن يسمح للأطباء بأن يؤخذ من جسد الميت حديثا بعض أعضائه. ربما يعني لا أدري، هل يعني بشكل سريع لمن يريد أن يتبرع، ونحن نحث على ذلك بعموم الأمر كما ذكرنا بعض الآيات والأحاديث، فإما أن تملأ استمارة يعني أن يسجل في السجل الوطني للرفض، لريجستر ناسيونال دي ريفو، فأن تقول مثلا أن لا أريد، وتكتبه تعمر يعني تملأ يملأ الطلب ويرسل إلى الوكالة الفرنسية للطب الحيوي لاجونس دو لا بيوميديسين ان فرانس pour refuser de faire don de ses organes après la mort. Ou bien sinon, si on veut donner, ben on ne dit rien. Voilà. Si on veut donner nos organes, on ne dit rien, on ne fait rien, et automatiquement, la possibilité de prélever certains organes pourrait être faite. Dans tous les cas, nous, ce que nous conseillons à nos frères et sœurs, de toujours laisser, j'allais dire, un certain testament à la famille. Si jamais on n'a pas pu refuser clairement à travers ce registre-là, de dire à la famille, par exemple, moi je ne veux pas que mes organes soient prélevés après ma mort. Ou en d'autres termes, leur dire, si moi ça ne me dérange pas, si ça peut sauver des vies, et à condition que l'intégrité de mon corps soit respectée. Donc laisser déjà un testament, c'est une sunna, une tradition prophétique pour auprès des enfants par exemple, ou en tout cas de la famille globalement. Et à partir de là, je pense que le rôle de la famille est important, aussi bien dans le fait de permettre ou de confirmer un refus. Souvent, le corps médical demande à la famille, informe la famille de la possibilité de prélever, leur demande l'autorisation. Même si il n'y a pas de formulaire rempli auprès du registre. Et par expérience, je sais que le corps médical respecte, j'allais dire, le vœu ce que la famille décide de pouvoir laisser prélever le corps de leur défunt ou pas.
دكتور حسن يونس، كيف ينظر الإسلام إلى التبرع بالأعضاء باعتباره صدقة جارية؟ هل يمكن اعتبار إنقاذ حياة إنسان من أعظم القربات؟
نعم، أنا أكاد أقول دون تردد أن التبرع بالأعضاء هو عمل صالح كبير، بل هو إحسان عظيم نقدمه للإنسانية والبشرية للأفراد المرضى الذين يحتاجون إلى عضو ما أو جزء من عضو لإنقاذ حياتهم. كثير من العلماء المعاصرين يربطون بين التبرع بالأعضاء وبين مفهوم الصدقة الجارية، الصدقة الجارية التي يعني يؤتي أثرها ونتائجها الأجر والثواب ما دام هذا العمل قائم. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة ياسين: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. مفهوم الصدقة الجارية طبعا بعمومه كل ما بقي أثره بعد موتنا من عبادات وأعمال صالحة وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له وصدقة جارية. وعندما الإنسان يتبرع بإحدى أعضائه سواء في حياته أو يسمح بذلك بعد وفاته فهو عمل صالح طبعا ممتد الأثر ما دام الإنسان الذي أعطيناه عضوا فأنقذ حياته، ما دام يقوم بالخير ويعمل الصالحات مسلما كان أو غير مسلم، على فكرة، فإن شاء الله يأتينا الأجر والثواب بهذا العمل. الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. والتبرع بالعضو هو بر للناس، بر بين الناس، وبالتالي إنقاذ حياة إنسان ما كما ذكرنا سابقا، الحياة المقدسة عند الله سبحانه وتعالى لكل إنسان، نعم، من القربات إن صح التعبير التي يمكن أن يقوم بها الإنسان. نذكر بالآية الكريمة: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني إحياء نفس واحدة كأننا أحيينا البشرية جمعاء. هذه قربة عظيمة، هذا أجر عظيم أكرمنا الله سبحانه وتعالى به، طبعا لمن يسر له الأمر ويستطيع ذلك، طبعا بإذن الأطباء كما هو معلوم. التبرع بالأعضاء نوع من التكافل الإنساني، نوع من الإيثار، هذه كلمة الإيثار، لالتويسم، تقديم مصلحة الغير بعض الأحيان على النفس، ولكن من غير ضرر طبعا كما ذكرنا، لا ضرر ولا ضرار كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كما قال الله سبحانه وتعالى. وإن الله يحب المحسنين، آيات كثيرة تبين لنا بأن هذا العمل العظيم التبرع بالأعضاء، نعم، يعد صدقة جارية بالمفهوم الإسلامي، يعد إحسان وقربات نص عليها القرآن، نصت عليها السنة المطهرة ضمن الشروط والضوابط التي ذكرناها. هذا وبالله التوفيق.
شكرا جزيلا دكتور حسن يونس، وده كان مستمعين أنه حضرتك إمام وخطيب ومدير مركز أو معهد يونيلاسال للتغذية. التبرع بالأعضاء ليس مجرد إجراء طبي، بل رسالة إنسانية وروحية. الإسلام دين حفظ النفس ودين الرحمة ودين المسؤولية. نشكر الدكتور حسن يونس مرة أخرى على هذا التوضيح الذي يفتح باب الوعي ويزيل الكثير من الالتباس، ويذكرنا بأن أعظم الأعمال ما كان فيه نفع للناس. شكرا لكم جميعا.
La foi au quotidien avec Zuhour.